أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلسلة من مدى الشارقة. هناك ملاحظة أيضا تدل على الجليل الذين تحضروا لهذه المحاضرة. هذه الملاحظة هي أنهم انتزلوا في صورة التمكن من الاجتهاد بكفاية مجرد التمكن، فإن تمكنت عبارة كلها، فإن تمكن من الاجتهاد وجب عليه تداركه، لأن وجود تداركه من بعض العلل التقنية يكفي فيه التمكن من الاجتهاد، ولا يشترط فيه مدى الاجتهاد الخارجي. يشوف على عبارته فإن تمكن من الاجتهاد على عبارته فإن تمكن من الاجتهاد فإن يمكن اجتهاده وجب دفع خمسة أو الدفع لزوجين ولمثل الآخرين. في نهاية السنة إذا تمكن من اجتهاده وجب دفع خمسة، فيكفي مجرد التمكن ولا يشترط ذلك الاجتهاد مدى الخارجي. هذا هو ظاهر كلامه، لكن من حين إلى صورة عدم التمكن، إلى صورة عدم التمكن، شنو ماذا قالوا؟ اشترطوا الاجتهاد الخارجي، اشترطوا الاجتهاد الخارجي، نقرا الله في سورة الحكيم، قال: وإن لم يمكن أن شنو؟ اجتهاد انتظر استيفاءه في السنة الأخرى، فإذا استوفاه وجب شنو؟ وجب دفع خمسة في صورة عدم التمكن من الاستيفاء. يقول ينتظر السنة القادمة، في السنة القادمة ما يكفي مجرد التمكن من شنو؟ من الاستيفاء موجود تقريبا، وإنما اشترط في ذلك ماذا؟ الاستيفاء الخارجي، حتى إذا استوفاه وجب أداءه خمسين. واضح يا أبناء؟ وهكذا الله تشير القول في الخمسة. قال: تخيل إن لم يمكن استيفاء، شنو هو رأيه؟ تخيل يعني ينتظر استيفاءه في السنة القادمة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج شنو؟ طبعا يشترط ماذا؟ الاجتهاد الخارجي في صورة عدم التمكن. الاستقرار إذا انتظر لا يكفي مجرد التمكن من الاستيفاء في وجوب التقنين، بل لابد من ماذا؟ من الاستيفاء الخارجي. ملاحظة أنه ما لماذا هذه التفريغات؟ هناك يكفي ماذا؟ القدرة على التمكن من الاجتهاد في وجود التخليص، بينما هنا لا يكفي القدرة إلا بد من ماذا؟ احتراق الاجتهاد الخارجي. هذا في الحقيقة هذا التحرير، هذا التحرير ليس طبعا لا نفهم له وجه مقبول، وذلك لأنه أن بنى أمرين، إما أن نلتزم بأن القادر على الاستيفاء هو قادر على دفع الخمس وأداء الخمس، والقادر على دفع الخمس تجب عليه المقابلة شنو؟ على الترفيع. القادر على الاستيفاء قادر على دفع الخمس، ومن يكون قادرا على اداء الخمس يجب عليه ماذا؟ اداءه ودفعه ومبادرة الى دفعه. نعم.
الاستمرار على الاشتفاء القادم على الاشتفاء الى المقابل لا ذلكم ونزول قادم لا ذلكم تجد عليه المبادرة الى الجنة الى العذاب. كذلك في صورة الانتظار في اللاحظة بمجرد ان يتمكن ويكون قادر على الاشتفاء اذا هو قادر على دفع ماذا؟ قادر على دفع. إذا كان قادرا على دفع الخوف وجب عليه ماذا؟ الدفع فورا. أما أن نكتفي بالقدرة في الصورة الأولى ونشترط الاستيفاء هذه في الصورة الثانية مع الالتزام بماذا؟ بأن القدرة على الاستيفاء تعني القدرة على أداء الخوف والقادر على أداء الخوف يجب عليه أداء الخوف. هو في كل منهما قادر على الاستيفاء، إذا هو في كل منهما قادر على أداء الخمس، فيجب عليه أداء الخمس بمجرد القدرة، بمجرد التمكن من الاستيفاء، ولا يتوقف ذلك على صلاة الاستيفاء ماذا؟ الخمس. إما أن نقول بهذا فلا فرق بين الصلاة، وإما أن ننتبه بشيء آخر بأن نقول له أن القدرة على الاستيفاء وحدها لا تكفي. في وجوب المبادرة إلى ماذا؟ إلى التخميس. وإنما الذي تجب عليه المبادرة إلى التخميس هو من يكون المال في يده وتحت تصرفه، بحيث أن عدم مبادرته تعني حبس الحق عن ماذا؟ عن صاحبه، تعني التعدي على ماذا؟ على صاحبه. حينئذ تجب عليه المبادرة ولا يجوز له ترك المبادرة بل لا بد من المبادرة. لماذا؟ لأن عدم المبادرة يعني حبس الحق عن شنو؟ عن صاحبه، يعني التعدي على صاحب الحق. في هذه الحالة تجب المبادرة، حينئذ لا بد من ان يكثر وجوب المبادره لا يكفي فيه مجرد ماذا؟ مجرد القدره على الشفاء عن الاستيفاء، لا يكفي فيه مجرد القدره على الشفاء، مجرد القدره على الاستيفاء لا تعني ان هذا حبس الحق عن شنو؟ عن صاحبه وتعدى على صاحب الحق، وانما يضبط حبس الحق عن صاحبه اذا كان المال في يده وتحت تصرفه ولم يبادر لاداء الخمس، هذا حبس الحق عن صاحبه، هذا لا يجوز، فتجب عليه الشنو؟ المبادرة. إذا التزمنا بذلك فوق نلتزم بذلك أيضا في تلك الصورة، كما نشترط الاشتفاء الخارجي في الصورة الثانية كما هو ظاهر كلامه، أيضا لا بد من اشتراط الاشتفاء الخارجي وعدم الاكتفاء بالقدرة على الاشتفاء في الصورة الثانية، ليس القدرة على الاشتفاء، التمكن تمكن من الاشتفاء ثم ما تلقى الاشتفاء. نتج عليه المبادرة بمجرد التمكن من الاستيفاء، لماذا؟ لأن عدم المبادرة بمجرد التمكن من دون أن يكون المال في يده وتحت تصرفه لا يعد مثلا حتى شنو؟ للحاق. نريد نصحح هذا المبنى، لكن نقول على هذا المبنى لو بنينا على ذلك أيضا لا ينبغي أن نفرق بين ماذا؟ بين الصورتين. وفي كلتا الصورتين إما لا بد أن نلتزم بماذا؟ باشتراط الاستيفاء خارج في وجوب المبادرة. متى تجب عليه المبادرة لأداء الخمس؟ متى؟ إذا كان المال في يده، إذا استوفاه بعبارة أخرى، لأنه حينئذ يقال هذا إذا لم يبادر حبس الحق عن صاحبه. فلا بد من اشتراط الاستيفاء في كلتا الصورتين. هذا التفريق بين الصورتين، والاكتفاء بالتمكن في الصورة الأولى وعدم الاكتفاء به في الصورة الثانية، هذا ليس له وجه بحسب ما نفهم، ليس له وجه واضح. الصحيح في المقام هو وجوب المبادرة وكفاية القدرة على الاكتفاء، يكفي القدرة على الاكتفاء، الصحيح هو هذا. في كلتا الصورتين، في كلتا الصورتين القدرة على الاكتفاء تكفي في وجوب الدفع وجوب الأداء ماذا؟ أداء الخمس. أما إذا قمنا بالأول فواضح، على الأول واضح، تبنينا على أن القادر على الاستيفاء قادر على الدفع، والقادر على الدفع يجب عليه ماذا؟ المبادرة إلى التخمين. إذا كان قادرا على الدفع يجب عليه المبادرة، وهذا انطبق في الصورة.
فكمان يقول إذا تمكن من الاستيفاء وجب عليه أداء الخمس. الصورة الثانية عندما ينتظر واضح السنة اللاحقة، أيضا لابد أن نقول إذا تمكن من الاستيفاء، تمكن من أداء الخمس، هذا يكفي في وجوب ماذا؟ في وجوب التخميس، لأن كل من يتمكن من دفع الخمس يجب عليه شنو؟ أداء الخمس. واضح. على الثاني أيضا من بيان يكون واضح، حتى إذا قلنا بهذه المقولة وهي ماذا؟ وهي أن المبادرة تجب على من يكون المال في يده، على من يكون على المبادرة حبسا للحق شنو؟ عن صاحب الحق. هنا أيضا نقول بأنه يكفي القدرة على التمكن، وذلك لأن القادر على التمكن والقادر على أداء الخمس عرفان يعتبر عدم أدائه حتى للحق شنو؟ عن صاحبه. قد لا يكون بالدقة هكذا، لكن عرفان عبد حتى للحق عن صاحبه، هذا به يتمكن من أداء الحق إلى صاحبه. لماذا نشترط إلا أن ماذا؟ أن يستوفي هذا الحق ويقع هذا الحق في يده حتى نقول له بأنه أنت يحرم عليك حبس الحق عن صاحبه. لا، إذا تمكن من الاستيفاء، إذا تمكن من الأداء، بمجرد تمكنه من الأداء هذا يعتبر عدم أداء حبس الحق عن صاحبه. عرفا يعتبر هكذا، هو حبس الحق عن صاحبه لأنه متمكن من شنو؟ من أدائه ودفعه إلى صاحبه. إذا الصحيح هو الاستيفاء بمجرد القدر ومجرد التمكن من الاستيفاء في كلتا صورتين. على ضوء كل هذا اللي ذكرناه، المنبر ما المسألة ينبغي أن تذكر بهذا الشكل مثل الموصل النهائي، ينبغي أن تذكر بهذا الشكل أنه لا حل لرأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ولا بعض كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاءه وجب دفعه خمسة ويكفي التمكن، وإن لم يمكن تخير أن التخير صحيح لا نجزمه بالانتظار، ما كنا نجد بإلزام بالانتظار، يجوز له دفع الخمس، يجوز له التخمين، تخير بين أن ينتظر إلى السنة اللاحقة، فإذا تمكن من استيفائه مو إذا استوفاه كما قالوا، فإنه يكفي ماذا؟ التمكن من الاستيفاء، فإذا تمكن من استيفائه أخرج خمسه، مجرد تمكن من الاستيفاء أخرج خمسه، وكان من أرباح السنة السابقة كما قالوا، ليش؟ لأنه ملكه هو في السنة السابقة، صحيح وكان دين، والدين لا يمكن استيفاءه بحسب الفرق، لكن هذا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد صيغورة هذا المال من أرباح هذه السنة، لا يوجد صيغورة هذا المال من أرباح هذا، ويبقى من أرباح السنة السابقة، فحينئذ لا يجوز له أن يخرج منه مؤن السنة الاستيفاء، مؤن السنة الاستيفاء لا يجوز له أن يخرجها من مال من هذا المال لأنه من أرباح السنة السابقة، يجب تخليه. فإذا تمكن من استيفائه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، هذا الشق الأول للتخير، وبين أن يبادر إلى دفع خمس الربح المفروض كونه شنو؟ دينا، لأنه إحنا شككنا في مسألة أنه يجب عليه دفع خمس شنو؟ خمس المالية، لكن يجب خمس دفع نفسي ماذا؟ نفسه، فإذا كان الربح اللي هو المفروض كان دين 100 يجب عليه أن يدفع الجد 20. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة المهمة وهي مسألة 273 ومسألة 74. مسألتان موضوعهما واحد، يعني الحديث عنهما واحد، وهو مسألة جبر التلف أو الخسارة لماذا؟ لا متى يصح الجر؟ متى لا يصح الجر؟ الأقسام المتطورة في المقام ما هي؟ في هذه المسألة في الحقيقة الخسارة أو التلف. الخسارة أو التلف تارة تحصل في غير رأس المال كذلك، وأخرى تحصل في رأس المال المعامل التجارة. هذان قسمان أساسيان تتبرع عنهما أسرانا وأخبار تناسية. سلف مرة يسير في هذا أثناء دار عدة قال هذا غرفة من في دار سيارة عنده قال واضح مو ما في هذا السلف الحاصل في غير رأس المال هذا هل يجبر من أرباح رأس المال من أرباح السنة أو لا يجبر؟ هذه مسألة واضحة اليوم. طبعا هذا المسألة الكلام فيها يقع في الجبر، ومعنى الجبر شنو؟ أنه عند نهاية السنة بقت عنده أرباح يقدر يعذر مقدار شنو؟ ثلاثة. يقدر يعذر مقدار ثلاثة أي خمس شنو؟ خمس مقدار. لا يجب عليه تقنيس تمام الربح الحاصل في يده في نهاية السنة، وإنما يجب عليه تقنيس الباقي بعد عزل وإخراج مقدار الشنو. الجبر هذا معناه. لا يراد من الجبر في المقام هو أنه يجوز له أن يعمر دارا من أربعة، هذا بلا إشكال، هذا مو مع الكلام. الطيور مو نيل هذا الدار والسنة، من هدم الدار لا إشكال في أنه يجوز له أن يصرف من أرباحه على تعمير داره، لأن هذا خط للربح في ماذا؟ في مهنته. لا إشكال في ذلك، واضح. بل أكثر من هذا كنا حتى إذا عمر داره بأموال أخرى غير أرباحه يجوز له أن يستطع من أرباحه. هذا مو محل كلام، كلام في الجبر بمعنى انه هذا ما عمر دار، ما عمر في نهاية السنة يجي يريد يحسب هاي الحساب انه تعمير الدار قد يكلف؟ يكلف مليون، هو عنده أربعة مليون مثلا يجوز معدل كله يذهب لمن؟ إلى هذا الجبر على الجبر، لا يبغى أي تخمين. عنده مليون يستثمر، يخرج مليون لتعمير الدار ويخمس هناك خمس مليون أخرى وهكذا. هذا معنى الجبر في هذا الفرق في هذه المسألة. هذه الصورة الثانية الرئيسية قلنا ولا نفترض أن التلف والخسارة وتعاني من في رأس المال حصل تلف في رأس المال، حصلت خسارة في رأس المال. الفرق بين التلف في الصلاح والخسارة واضح. مقصود بالتلف في رأس المال تلف رأس المال، رأس مال موظف الاتجاه واضح، بحرق بزغرة بعافة سماوية تلف رأس المال تلف. ومرة نشترط أن الخسارة مو تلف، خسارة هي أيضا في الحقيقة خسارة عبارة عن أن تلف رأس الشنو رأس مال يوظف في تجارة يخسر في التجارة. شو المعنى يخسر؟ يعني رأس ماله تلف، يعني جزء من رأس ماله أو كل رأس ماله تلف. إذا الخسارة أيضا تعني تلف رأس الشنو رأس المال، لكن عندما يكون التلف في تجارة يعبر عن ذلك لماذا؟ ها؟ للخسارة. خسر شغل مليون في تجارة، خسر ليه؟ ما قبل إلا 500، هذا تلف برأس المال، لكن في ماذا؟ في التجارة يعبر عنه بالخسارة. مرة لا نصف مليون يتلف بحركة بغرة بإنسان مو هذا يعبر عنه بيه؟ التلف إلى كل منهما هو تلف برأس المال، إما بهذا السماوية وإما بالتجارة، وهذا بالتجارة الخاصة. فالكلام في هذه الصورة الثانية يقع في ماذا؟ في أن هذا التلف في رأس المال، هذه الخسارة الحاصلة في رأس المال،
هل يمكن أن تجبر بالربيع؟
ها؟ أو لا؟
شنو الضوابط إلى ذلك؟ هذه مسألة ثانية.
سيد الماتم أيضا فصل بين المسألتين.
مسألة 73 تتحدث عن
الصورة الأولى. يعني عن الثمر الحاصل في غير رأس المال. مسألة 74 تتحدث عن التلف والخسائر الحاصلة في رأس المال، لكن من ناحية منهجية باعتبار كما سيظهر أن البحث في الحقيقة في المسألة الأولى كأنه هو من تواضع البحث عن المسألة الثانية تبعا للجماعة وللمحسنين والمعلمين. أيضا نتحدث عن المسألة 74 قبل المسألة شنو؟ 73 ومكافئ البحث في المسألة 73 ستكتبر من خلال البحث عن المسألة 73. مسألة 74 يعني قدمها هي كما قلنا بحثا عن التلف والخسارة الحاصلة في رأس المال. قلنا بأن التلف رأس المال حتى نذكر صور هذه المرحلة 74، أن تلف رأس المال تارة يكون تلفا في غير التجارة به لحرف لغلط لآفة سماوية ومكافأة، يمكن يعبر عنها كما قلنا بالتلف، وأخرى يكون هو عبارة التلف هو عبارة عن خسارة في ماذا؟ في تجارة تاجر رأس المال فخسر نقص رأس المال فتلف رأس المال كلا أو ماذا؟ أو بعضا نقص رأس المال. هاتان صورتان. كل من التلف بالمعنى السابق والخسارة تارة يكون في نوع من التجارة مع فرض الربح في نوع شنو آخر منها، من التجارة أدى تجارة بالأعشاب تجارة أخرى بالشاهد يتاجر بالأعشاب ويتاجر بماذا؟ نوعان من التجارة خسر في إحداهما وربح شنو؟ في الأخرى. خسر في إحداهما وربح في الأخرى. في تجارة الأعشاب خسر ففقد جزءا من رأس ماله، بينما في تجارة الشاي ربح. فإذا هل يمكنه أن يجبر هذا النقصان الخسارة الحاصلة والتلف الحاصل في تجارة الأخشاب والربح الحاصل في تجارة الشاي أو لا؟ هذا فرق. وأخرى يكون التلف أو الخسارة في نوعين من التكسب، في نوعين من التكسب، كما إذا كان عند التجارة عند زراعة عند تجارة وعند صناعة نوعان من التكسب، خسر في التجارة وربح في الزراعة، أو ربح في التجارة وخسر في ماذا؟ في الزراعة. ثانيا يجبر هذا التلف الخسارة الحاصلة في أحد النوعين من التكسب الربح الحاصل في التكسب الآخر أو لا؟ هذه صورة ثانية واضحة. وثالثا يكون التلف او الخساره والربح في تجاره واحده، في تجاره واحده، في تجاره واحده، يعني في نوع معين من شنو من التجاره يكسب ويربح، فاما في وقتين التاجر كسبه في شهر ربح
السؤال آخر جنة بدي آخر جنة ما غير خسرة في شهر
أو في وقت واحد يمكن تخير
في وقت واحد
واضح في هاي الانتجارة في هاي الانتجارة
خفت عن الأخشار
ربح بيها وفي نفس الوقت كان بمعاملة على صفقة وكان الأخشار خسر الشيء
أو لا هو يجي معاملة على الأخشار يربح في معاملة وكيلة في نفس الوقت
يجي معاملة على الأخشار أيضا يخسر في تلك التجارة
المهم أن الربح والخسارة يكونان في ماذا؟ في نوع واحد من شنو؟ من التجارة.
فحينئذ هل يجبر هذه الخسارة تجبر هذه الخسارة بالربح الحاصل واضح المعاملة الأخرى من ذاك النوع الواحد أو لا؟ هذه الصورة شنو؟ ثالثة.
طبعا كل هاي الصور الثلاثة إذا ضربناها في التنين الأوليات اللي قدرت من المجموع الصور شنو النتين الأوليات؟ مرة في الثلاث مرة في الثلاث واضح في كل هاي مرة نسترى ثلاث رأس المال الصورة الأولى يتلف رأس مالا اللي خلاه في تجارة الأشياء يقدر يعوره بتجارة في الشاي أو لا
واضح
ومرة لا ما يتلف رأس ماله وإنما يخسر في هذه التجارة في تجارة الأختيار يخسر يعني أيضا معنى أنه يتلف بعض رأس شنو؟ ماذا يكون رأس ماله يعني مرة ثلاث مرة خسارة في كل هذه الصور الثلاثة تكون الصور جديد ستة واضح تكون الصور ستة الكلام في كل هذه الصور يقع في هذا أن هاي الخسارة أو الثلث الحاصل في رأس المال في هذه الصورة كلها هل يمكن أن يجبر بالربح الحاصل في نوع آخر من التجارة في تكسب آخر في التجارة الواحدة يمكن أن يجبر أو لا يمكن أن يجبر هذه الصور الثلاث الصور الثلاثة الستة اللي تفهم من المتن يعني من المتن العروض مثل العروة تعرض إلى هذه الصور الست أو الثلاثة صور رئيسية صورة الثلاثة لكن هناك صور أخرى صور أخرى لعل عدم ذكرى في المثل عدم تعرض شيء للمثل لها في المثل بإخبار الروح العقلية لعل مثلا ما إذا كان الخسارة أو التلف والربح كان في معاملة واحدة معاملة واحدة مو في تجارة واحدة ولا في تكسب واحد لا في معاملة واحدة في معاملة واحدة كان هناك خسارة وشنو وربح كما لو باع شيئين صفقة واحدة فخسر في أحدهما وربح في ماذا في ثلاثة سيارات باع سيارتين صفقة واحدة وكان الثمن اللي استلمه بدل إحدى السيارتين أقل من سعر الشراء اللي اشترى لي السيارة هذا يسموه خسارة وكان الثمن اللي استلمه بدل السيارة الثانية أكثر من سعر الشراء يعني ربح الثاني السيارة الثانية من عند تقول في المعاملة الثانية ما تقول المعاملة شنو واحد هنا يوجد عنده ربح ويوجد عنده شنو خسارة هنا الظاهر أنه لا إشكال في ماذا في أن الخسارة تجبر البيع بالربح بلا إشكال الخسارة تجبر ماذا بالربح والسر واضح هاي معاملة واحدة لها ربح واحد أو لها شنو خسارة يمكن أن يكون في المعاملة الواحدة هناك ربح وهناك شنو خسارة هو بالنتيجة إذا خسر وكان الخسران وكان الربح اللي حصل للسيارة الثانية يساوي هذا الخسران إذا هو في هذه المعاملة لا رابح ولا شنو ولا خاسر إن كان الربح أزيد من الخسران فهو رابح مقدار شنو الزائد فقط
فإن كان هو مساوي أو كان أقل كما قلنا وزن هو هكذا. إذن بالنتيجة لا يمكن أن نقول أن هذا الإنسان هو رابح وشنو وخاسر، عنده ربح وعنده خسارة، لا. ما يصير النتيجة اللي تأخذ فيها المعاملة لابد أن تستثني منها وتخرج منها وتنقص من الربح ماذا؟ الخسارة الحاضرة في السيارة أخرى. وقال الله عز وجل لبعض المعنى معناه أن الخسران الحاضر في هذه السيارة يجبر بماذا؟ بالربح الحاضر في السيارة أخرى. والخمس إنما يجب عليه إذا كان الربح أزيد من شنو؟ من الخسارة، حين يجب عليه تقييس المقدار الزائد على مقدار الخسارة، هذا يجب عليه تقييسه. فإذا تساوى يعني يجب عليه فضلا عن ماذا كان الربح أقل من الخسارة، مو على حالة دائما إذا تساويا هذا ليس هناك ربح في هذه المعاملة، لا يستطيع أن يقول هناك ربح في هذه المعاملة. وهذا هو معنى شنو؟ معنى الجبران. هنا الجبران واضح، ولعل عدم تعرض المصنف إلى هذه الصورة باعتبار وضوح الجبران. هاي صورة من الصور التي لم يذكرها كل الناس. الصورة الأخرى التي لم يذكرها هي الوقت انتهى. صلى الله على محمد وعلى آله. يوم أربعاء دقيقتين إلى محمد وعلى آله. العدة مستعجل على راحتك، على راحتك. شعر الاطلاع صحيح استعمالها إلى علماء الأخلاق رضوان الله عليهم وعلى الماضين منهم وحفظ الباقين منهم. يتعرضون بعض الموارد إلى مسألة تهذيب الناس، اذهب هذا الكلام كلام طويل تهذيب الناس. يقولون أن أصل تهذيب الناس هو أن يقف الإنسان على عيوبه. بداية تهذيب الناس أن يطلع الإنسان على عيوب نفسه، هذا واضح من الإنسان الأمر اطلع على عيوب نفسه ولم يكن يعرف لأن عنده عيوب، خصوصا إذا كان جاء المركب كان يعتقد بأنه ليس عنده عيوب، حين سوف تبقى هذه العيوب ملازمة له إلى آخره. لا يتخلص، لا يعتقد، لا يرى نفسه أنه له عيوب، سيسعى ويتزجر في سبيل التخلص منها وإزالتها. إذن أول خطوة في مقام تهذيب النفس هو أن يقف الإنسان على عيوب نفسه. لكن الكلام في هذا أنه من الذي يقف على عيوب نفسه؟ كل من الناس الذين يقفون على عيوب أنفسهم، وإنما عامة الناس مو عامة الناس بالصلاح وعامة الخواص، لا، معظم الناس حتى الخواص عامة الناس يجهلون عيوبهم تماما يجهلون، ولعل طبيعة الإنسان هكذا، طبيعة ما يحصل على عيوب، حتى أن بعض الأخلاق يعبر عن هذا المعنى فيقول أن الناس جاهلون بعيوب أنفسهم، يرون القذى في عين غيرهم ولا يرون الجزع في عينهم. القذى هذا الشيء الصغير الذي يكون في عين الغير الإنسان يراه بغير من صغره وخطواته وقلته، لكنه جزع إذا كان في عينه هو لا يحصل ولا يشعر ولا يراه. لماذا؟ لأن الإنسان هو دائما نظر عن الغير، يفكر في عيوب الغير ولا يفكر في ماذا؟ في عيوب نفسه. معظم الناس جاهلون بعيوب أنفسهم. فتهذيب النفس الخطوة الأولى الصحيحة له هو الاطلاع على عيوب الإنسان نفسه، أن يطلع على عيوب نفسه. الخواص أصحاب البصيرة أصحاب المعرفة مطلعون على عيوب أنفسهم. هو ما وصل إلى هذه الدرجة وكان صار من أهل البصيرة من أهل الكمال إلا بعد أن طلع على عيوب نفسه وعدل نفسه وقال هذه العيوب وصل إلى هذه الدرجة. لكن الإنسان يكون حسنا إحنا اللي ما عرفنا في عيوب نفسه ما نلتفت إلى معايير الناس، نلتفت إلى معايير غيرنا، نلتفت إلى معايير الناس. إذا الأخلاق السيئة التي نتصل بها لا نلتفت إلى ذلك. شنو الحل في مقامنا؟ ذكروا قوانين الله عليهم، لأن الحل هو أن يفتش الإنسان عن صديق صادق بصير بالأمور ملتزم متدين وينصبه رقيبا على نفسه. تقول تعال أنت تصير واحدة من وظائفك واحدة من مهامك أن تراقب تراقب أقوالك تراقب أفعالك تراقب سلوكي، وبعد المراقبة تأشرني على الأفعال السيئة والأخلاق الذميمة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي رسوله، أشرنا بها نبهنا إليها، لأن أنا ما التفت إلى عيوبي. الحل هو هذا، من الشخص اللي من برا خارج يلتفت إلى هذه العيوب ويستطيع أن يميز بشكل واضح بين الأخلاق السيئة والأخلاق الجيدة، بين الأفعال المكروهة والأفعال الجيدة، فينبهه على ذلك. نبه على هذا الشيء. فشنو ردك إلى الإنسان عندما ينبه على عيب من عيوبه؟ أصحاب البصيرة، أصحاب البصيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم أصحاب البصيرة، يفرح إذا نبهه الإنسان على عيب من عيوبه، يفرح ويستانس ويثني ويشكر هذا الشخص الذي نبهه على عيوبه، وينشغل مباشرة بماذا؟ بإصلاح هذا العيب وإزالة هذا العيب. إذا هو يفرح ويشكر من نبهه على هذا العيب، ويكون هما وجهدا مبذول على إزالة هذا العيب. لكن احنا نقول عندما ننبه على عيب من عيوبنا ننفعل ولا ننفعل بسرعة، ولا نحمل هذا الشخص الذي نبهنا على عيوبنا على نحن صح مثل هذا. فلازم نشوف نتأثر نسألنا، مو فقط من شكره لا، وإنما نكيل عليه الصعب صحيح. حتى ننبهت على عيب أنا راح أقول لك كذا وكذا 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 إلى آخره مما صح أو لم يصح. هذا رسالة، هذا معظمنا هكذا عندما ينبه على عيب من العيوب كأنه هذا انتقص من مقام العالي، كأنه يشتري نفس الإنسان معصوم ليس فيه عيب. هكذا واقع المطلب، هكذا عندما يتأذى الإنسان عندما ينبه على عيب من العيوب كأنه يشتري نفسه معصوم، كأنه يشتري نفسه أنه لا ينبغي أن ينبه من عيب، لا يظنه منه نقيصا. فلا نشتغل بإزالة هذا العيب الذي نبهه عليه، نبهه عليه، وإنما نشتغل بماذا؟ توبيخ الطرف المقابل، وأنك سنقصت من شأني وخجلت من اعتباري إلى آخره من معناهم التي أنا تلقى هكذا وضعنا هكذا. يعني الأمر هذا بنا الآن إلى هذا الشيء، لأنه إحنا أضغب الناس إلينا من نبهنا على عيوبنا، هذا نحن إلينا من نبهنا، والعكس بالعكس، وأحب الناس إلينا من تملكنا وكان لنا المس والثناء وأنك شخص كامل وليس فيه عيوب وفي العمل مبرر مهما كان واضح الفساد، لكنه برر من هذا ويكون مبرر هذا الشخص الذي يتملك بهذا الشكل ويكيد الناس ويكيد السلام.
نفر نفر عجل نستانس بهذا الشيء ويكون هذا الشخص محببا عندنا موالين من كل غير من كل غير لولا الأخلاق الجيدة وهي أخلاق مستمدة من فعالين أهل البيت عليهم السلام لكن الموازين والواقع الفعلي عندنا نتكلم عنه عن الكسل وغيره احنا الموازين عندنا من كل غير ممن ان يفرح اذا نبدا على عالم من الواقع لهذه الدرجة ما حد واحد أو الذين وصلوا إلى هذه الدرجة هم قلة قليلة هؤلاء هم الذين أهل البصيرة أهل الإيمان الذين يعرفون الأمور على واقعها لا تأكلهم عزة الناس ولا تأخذهم شيء من هذا الكريم من تواضع الشخص المقابل الذي يمسه على عيوبه هذه يقلع اهل البيت مع مقاييسهم وهي تعاليمهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للاقتداء باهل بيته صلوات الله عليه لانه احنا ما لنا طريق غير الاقتداء باهل البيت والتطبيق ما امرونا به على حياتنا الاسلاميه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم